بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة،
الاعتصام بالكتاب والسنة،
مع فضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن محمد الوهيبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ما من شك أنه كلما ابتعدت الأزمنة عن زمنه صلى الله عليه وسلم كلما كثرت الفتن شيئا بشيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: يهلك الصالحون ثم الصالحون حتى لا يبقى إلا حثاله لا يباليهم الله باله. وكذلك جاء أيها الإخوة الكرام في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. والمراد شر منه في أهله، وأما الزمن فهو وقت من الأوقات، وهو يسبح بحمد الله جل وعلا، ولكن المراد بذلك أهل الزمان. وجاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والثاني أسود مرباد كالكوز مجخية، يعني مثل الكأس إذا كان مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وكما أن البداية كانت غريبة، فإن النهاية كذلك تكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كانت الفتن والمصائب والمؤامرات تحاك لهذا الدين ابتداء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر يعود كما بدأ. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. جاء في غير الصحيحين قيل: من هم يا رسول الله؟ يعني من هؤلاء الغرباء الذين لهم البشارة من الله سبحانه وتعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فيتبين أخي الكريم لك من هذه النصوص أن الفتن تكثر، والمدلهمات والمغريات، وسواء كانت الفتن بأمراض الشبهات أو بأمراض الشهوات أو الابتلاء والامتحان، فإن على المسلم أن يتقي الله جل وعلا حال هذه الفتن، وأن يكون كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للعاقل إخواني الكرام أن يتجنب الفتن وأن يتنحى عنها. ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب من الدين الفرار من الفتن، باب من الدين الفرار من الفتن. وبعض الناس مع الأسف الشديد يذهب إلى الفتن بقدميه، مع أن المطلوب من المسلم أن يفر من الفتن وأن يتنحى عنها جانبا. ولذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن إذا أتت في آخر الزمان يقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه هذه، ثم تأتي التي بعدها فيقول: هذه هذه، فتن يرقق بعضها بعضا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، قالها ثلاثة. ثم قال بعد ذلك: ولمن ابتلي فصبر فواهن. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لأجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده وكذلك ابن نصر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. سبحان الله العظيم، ولك أن تتخيل هذا الأمر، أن القابض المتمسك على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومتمسك بكتاب ربه يقول كالقابض على الجمر. وهذا الحقيقة بدأت تظهر بوادره في بعض البلدان مع الأسف الشديد، وقد تدعي بالإسلام ولكن يسام أهل الإسلام فيها سوء العذاب. فبمجرد أن يصلي الإنسان بمجرد صلاته مع الجماعة يعتبر قد أجرم وقد قارف جرما من الجرائم. بل وصل الأمر إلى أنه إذا أشعل مصباحه مع أذان الفجر أنه يستدعى ويحقق معه ويقال بأنك قمت لتؤدي صلاة الفجر. وكذلك وصل الأمر إلى الحجاب وطرح الحجاب ومحاربة من تقوم بالستر والعفاف ومن ترتدي الحجاب، وهذه مصائب عظيمة، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي لنا أيها الإخوة الكرام في مثل هذا الخضم وفي مثل هذه الحوادث العظام أن نوصي بعضنا بعضا بالحق كما أمر الله جل وعلا، وكذلك الوصية بالصبر، أن يصبر بعضنا بعضا على ما يلقى من الأذى في ذات الله سبحانه وتعالى. ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه من البلاء ما أصابه، فتارة يقال له ساحر، وتارة يقال له كذاب، وتارة يقال له شاعر، وتارة يقال له مجنون، يوضع سنى الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لربه جل وعلا، ويتهم في عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب داعيا إلى الله جل وعلا إلى أهل الطائف طرد عليه الصلاة والسلام وأدميت عقباه، ونعلم بأنه كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. فليصبر العبد ويحتسب في ذات الله جل وعلا. وإن كنا ولله الحمد في مثل هذه البلاد لا نجد إلا خيرا حال أمرنا ونهينا ودعوتنا إلى الله جل وعلا وتمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الوصية مطلوبة كما أمر ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أخرج ابن وضاح من حديث أبي أمية الشعباني رضي الله رحمه الله قال: سألت أبا ثعلبة الخشني عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال أبو ثعلبة رضي الله عنه: إني قد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة فعليك بخاصة نفسك، أو قال قبل ذلك: وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر. وقد أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم باتباع سنته صلى الله عليه وسلم في حال حياته وبعد مماته، فهو لم يتركنا هملا صلوات ربي وسلامه عليه، بل أرشدنا إخواني الكرام إلى ما يكون فيه عزنا وفلاحنا ونصرتنا واستقامتنا في الدنيا والآخرة. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، كما أخرج ذلك الحاكم في مستدركه وكذلك الإمام مالك في موطئه، قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. الله أكبر. لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فارض نفسك أخي الكريم على كتاب ربك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد وفي باب العبادات وفي باب المعاملات، وانظر أخي الكريم، قس بعض الوقفات وبعض التأملات، وهذا واجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء من الجن والإنس، أن ينظر الإنسان أخواني الكرام في عمله، وأن ينظر أين موقعه حال هذه الفتن، وهل هو قام بما أمر الله جل وعلا من التمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن كان عنده شيء من الخلل تدارك ورجع إلى الله وأناب إلى الله واستغفر من تقصيره. وفتش عن نفسك أخي الكريم، هل أنت سالم من التقصير؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. وقد جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود رحمهم الله من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. تأمل هذه الموعظة وتأمل هذا الوصف الدقيق لها، قال: موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام الرحيم الشفيق بأمته صلوات ربي وسلامه عليه، قال: فعليكم بسنتي. قالوا: كأنها وصية مودع فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ثم قال بعد ذلك: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما العمل عند الاختلاف؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. ثم أتبع التمسك بقول عليه الصلاة والسلام: وعظموا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكذلك يا إخوان الكرام، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإياك يا عبد الله أن تفارق سنته وأن تفارق عمله ولذلك لو تأملنا إخواني الكرام، حتى البهائم، حتى الحيوانات، بل حتى الجمادات تحن لسنته صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، وكان يعظ أصحابه، فصنعت امرأة كرسيا له ومنبرا يخطب عليه صلى الله عليه وسلم. فلما صعد على ذلك المنبر في أول جمعة أصبح ذلك الجذع يحن حنين العشار، الله أكبر، جذع يا أخواني، جماد. يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا في البخاري، يقول فأصبح يئن أنين الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره يسكنه حتى سكن، صلوات ربي وسلامه عليه. جذع يا أخواني، جماد، يحن لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس من أهل الإسلام ومن أهل هذا الدين العظيم يتخلف عن سنته صلوات ربي وسلامه عليه ويرغب عنها. قد مر بنا حديث الصحيحين، حديث أنس، من رغب عن سنتي فليس مني. فعليك أخي الكريم أن تحرص كل الحرص أن تتمسك بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن الفلاح، كل الفلاح، هو فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك فيما جاء عن ربنا قبل ذلك تبارك وتعالى. وأصلاً هو عليه الصلاة والسلام كلامه لا يخرج عن قول الله سبحانه وتعالى، في قول ربنا عنه سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتأمل أخي الكريم ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. استغرب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، نعوذ بالله من العصيان. إذا تبين هذا أخي الكريم، فتأمل نهي ربنا سبحانه وتعالى عن التقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من المشاقة والمعاندة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بعض الناس إذا قيل له: يا فلان، هذا أمر الله وهذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: أنا حر في تصرفاتي. لا يا عبد الله، أنت لست حر، أنت عبد لله جل وعلا. وقد نعتك الله ووصفك بالعبودية وامتدحك بالعبودية، بل خلقك للعبودية، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن قمت بهذا الواجب العظيم فأبشر بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدها الله سبحانه وتعالى لمن قام بهذا الواجب. فقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك قال ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل ائتمرنا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل انتهينا عن نهي الله وعن نهي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة الكرام، حتى لا يمل الحديث، فإني أخرج بكم قليلا إلى حال الكثير من الناس ممن أصبح يعظم العادة أعظم من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس مثلا يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل له في ذلك هز كتفيه فقال: الأمر في ذلك واسع. بعض الناس إذا أشبل ثوبه تركه طويلا يجر أذياله، قيل له في ذلك قال: الخياط هداه الله. طيب، أنا بسألكم سؤال يا أخواني حتى نعلم تعظيم العادة
عند الكثير أعظم من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أن الخياط إخواني الكرام وضع الجيب أو ما يسمى بالمخبات هذه التي في صدرك يا عبد الله، لو وضعها في الخلف هل تلبس الثوب أم لا تلبسه؟ ها ما تقولون إخواني الكرام؟ لا يلبسه الإنسان، بل كل من قابله قال لماذا جيبك في الخلف يا عبد الله، ويستنكرون هذا، لأن العادة سبحان الله إذا خالفها الإنسان يستنكر ذلك. لكن يجر ثوبه، وإذا قيل له وتجد أنه يذهب إلى الخياط، بل قد لا يلبس ذلك الثوب، لكن إذا كان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمر في ذلك واسع والخياط هداه الله. مصيبة يا أخواني الكرام، أصبحت الناس تعظم العادات أعظم من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وهذا منكر عظيم أيها الإخوة الكرام. ولذلك قال ربنا جل وعلا عن أقوام، قال عنهم بأنهم يحصل لهم ما يحصل في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقال سبحانه وتعالى عنهم أنهم يقولون في ذلك الموقف العظيم ربنا أبصرنا وسمعنا، هل حين عرفنا يا ربنا فارجعنا نعمة صالحا إنا موقنون. لكن ما ينفع الندم في تلك الساعة العظيمة أيها الأخوة الكرام. ولذلك قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي هذا؟ لا ما يكفي. قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يكفي؟ لا ما يكفي. قال ويسلموا تسليم كامل وإذعان كامل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما سلم صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا ينبغي للمؤمن أيها الإخوة الكرام. ولذلك قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. كثير من الناس اليوم يقال له هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب، اتق الله يا فلان، ولكن يعاند، نسأل الله السلامة والعافية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أعاذنا الله إياكم من ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى في حق من يخالف أمره، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل من الزيغ فوقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا ينبغي لنا إخواني الكرام أن نتأمل حال سلفنا الصالح وأن نتأسى بما كانوا عليه من الهدى والنور الذي الحقيقة ساروا عليه وسار عليه من بعدهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حصين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فعلى العاقل يا إخواني الكرام أن ينظر في أعماله كما ذكر. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الافتراق وما يحصل به قال عليه الصلاة والسلام وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. إلا كم يا أخواني الكرام؟ قال إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الميزان الدقيق الذي توزن به الأمور، فعليك أن تنظر في هذا الميزان وأن تزن به أقوالك وأفعالك وأعمالك وما تأتي وتذر، فإنه ميزان دقيق إذا تأمله الإنسان ووزن به نجا وأفلح بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعلي إخواني الكرام أذكر لكم شيئا من حرص السلف على تمسكهم بالكتاب والسنة. فهذا عبد الله بن رواحة يوما من الأيام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، وكان قادما إلى المسجد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فجلس في مكانه رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يدخل المسجد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله فقال: زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صحح إسناده ابن حجر رحمه الله وغيره. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله، يعني النساء، مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. وفي رواية قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم لذلك، ثم قال: وبيوتهن خير لهن. فقال سالم بن عبد الله، يعني كأنه أخذته الغيرة في هذا الباب، قال: والله لنمنعهن. يقول الراوي: فسبه عبد الله سبا شديدا ما سمعته سب قط أحدا مثله. ثم قال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول لنمنعهن؟ هكذا كان السلف الصالح رحمهم الله. وأيضا ثبت إخواني الكرام في صحيح الإمام مسلم وكذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. والخذف هو أن يضع الإنسان الحصى الصغار كالنوى بين أصبعين هكذا مثلا أو هكذا ثم يخذف بها. وكان عبد الله بن المغفل يروي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. فمر يوما من الأيام فوجد أحد بنيه يخذف، فقال: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا، يعني لا يقاتل بها ولا تصيد كذلك، إنما تفقأ العين وتكسر السن. فعاد إليه بعد مدة فرآه يخذف. انظر تعظيم أمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله مغضبا، قال: أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف ثم تعود تخذف؟ لا كلمتك كذا وكذا، رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك لو رأينا إخواني الكرام حال الصحابة رضي الله عنهم، فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت تصلي من الضحى 8 ركعات كما عند الإمام مالك في موطئه، وتقول: لو نشرني أبواي على أن أتركهما ما تركتهما، أو أتركها أي أترك هذه الصلاة ما تركتها. وكذلك ثبت عن علي رضي الله عنه أنه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام أو ليلة من الليالي، قال: فوضع رجله بيني وبين فاطمة ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أخذتما مضجعكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف الحرص على سنة عليه الصلاة والسلام. قال له رجل كأنه يلمز علي رضي الله عنه، قال: يا علي ولا ليلة صفين؟ قال علي رضي الله عنه: ولا ليلة صفين، يعني حتى في الليلة التي يكون فيها القتال والضرب بالسيوف. وكذلك يا أخواني الكرام لو رأينا أيضا حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في استقبال القبلة، فقد كانت القبلة صدرا من الإسلام إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك حولت القبلة إلى الكعبة. فمر رجل من الصحابة على قوم وهم يصلون صلاة العصر، فقال لهم هذا الصحابي وهم الآن في صلاتهم وهو واحد، وفي هذا أيضا قبول خبر الآحاد، فقال الصحابي: أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وإن القبلة قد حولت إلى الكعبة. ماذا قال الصحابة رضي الله عنهم؟ قال فاستداروا كما هم استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ما قالوا حتى نفرغ من الصلاة ونسأل وما مصير ما مضى من صلواتنا، كل هذا نزل به قرآن من عند الله جل وعلا، ولكن استجابة صريحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة كذلك على استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان من التحريم للخمر، فنعلم أن العرب قد أورعوا بها ولعا شديدا، فجاء التحريم على وجه التدرج. شرب عبد الرحمن بن عوف وعمر وجماعة من الصحابة، فلما شربوا في دار عبد الرحمن وأكلوا قام عبد الرحمن رضي الله عنه فصلى بهم فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فنزل قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. انقضى على هذا الأمر مدة، ثم شرب حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فلما شرب الخمر قام إلى شارفان لعلي، يعني ناقتين كبيرتين قد هيأهما للسفر ووضع عليهما متاعه رضي الله عنه وأرضاه، فقام حمزة إليهما فجب أسلمتهما وبقر بطونهما ولاك من أكبادهما ثم رجع إلى مكانه. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عمي وعمك فعل كذا وكذا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة، فلما دخل عليه وكان قد احمرت عيناه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصعد النظر فيه ثم قال وهل أنتم إلا عبيد لآبائي، لأن الإنسان إذا شرب الخمر ساغ عقله، سميت الخمر لأنها تغطي العقل، ولذلك إذا قلت خمرت الإناء غطيته. يقول القرطبي رحمه الله يقول أنه رؤي رجل شارب للخمر وكان يبول في الطريق أكرمكم الله، يبول في يديه ويمسح وجهه ببوله ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، نعوذ بالله، لأنه إذا ذهب العقل خلاص. وكذلك يقول أيضا الطبري رحمه الله يقول بأنه رؤي رجل شارب للخمر في الطريق وعنده كلب يلحس وجهه كرمكم الله، وهذا الملحوس يقول للكلب أكرمك الله أكرمك الله في الطريق، لأنه إذا ساق عقله خلاص يا أخواني الكرام. ولذلك سبحان الله العظيم لو تأملنا أيضا عقلاء الرجال تذهب عقولهم وتذهب بروءتهم إذا شربوا هذه الخمرة. اترك الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. شرب يزيد بن عبد الله المنقري وكان من العقلاء، فلما شرب الخمرة نخس ابنته وسب والديه وأعطى الخمار مالا كثيرا. طيب نعود إلى الأمر بالاجتناب والنهي عن شربها، نزل بعد ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى فاجتنبوه، وهذا على الأمر بالترك ولكن ليس صريحا في التحريم. ثم نزل بعد ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم إيش منتهون. الآن التحريم، يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه كنت ساقيا أسقي في دار أبي طلحة، يقول فنادى المنادي بأن الخمر قد حرمت، يقول فأراقوا ما كان في أيديهم، ما قالوا حتى نعلم متى حرمت وكيف حرمت، يقول فأراقوا ما في أيديهم، ثم قال أبو طلحة رضي الله عنه قم يا أنس فخذها فأهرقها، استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخواني هكذا ينبغي أن يكون الإنسان متمسكا بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد حذرنا ربنا جل وعلا من مخالفة ذلك، وأن الإنسان يعتدي على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا. ولذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وأفتى بفتوى في متعة الحج، قال له بعض من قال: قال إن أبا بكر وعمر، وبين معارضتهما لقوله، قال: أقول لكم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله صاحب تيسير العزيز الحميد، يقول: فإذا كان هذا في مخالفة أبي بكر وعمر، فما الظن بمن هو دونهما لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مع أن المسألة فيها تأول وفيها فتاوى وفيها استدلالات، فينبغي لنا إخواني الكرام أن نحرص على أن نقف عند أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يوم من الأيام رجل يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأكل بشماله، قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فماذا قال الرجل؟ قال: لا أستطيع. هو يأكل بشماله وله يمين، قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. شف، سمع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فما استجاب. قال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. يقول الراوي: فوالله ما رفعها إلى فيه، شلت يده نعوذ بالله. يقول: ما منعه إلا الكبر. فيا أخي الكريم، إياك جزاك الله خير أن تتكبر على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تستجيب وأن تنصاع لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تقول: سمعنا وأطعنا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان. ثم أيها الإخوة الكرام، على العاقل أيضا أن ينظر في تمسكه، أن يكون ما تمسك به عبادة لله جل وعلا. لذلك قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر شيئا. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يدعها بقول أحد من الناس. طب الناس الآن تقول له: يا أخي هذا مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول له: نحن مذهبنا كذا وكذا، نحن على مذهب فلان من الناس، على مذهب أبو حنيفة، على مذهب كذا، ويبني هذه الفتوى أو هذه المسألة على أقيسة أو ما شكل ذلك، ويدع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا قال سفيان رحمه الله، وهو قول جماعة أيضا من أهل العلم في هذا الأمر وفي جانب الأمر بالالتزام بالسنة، قالوا في ذلك مقالات عظيمة، كما قال أيضا ابن المبارك رحمه الله حين قال: اعلم أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على الكتاب والسنة، فإلى الله نشكو ما حل بهذه الأمة من مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفرق الدين وتفرق الإخوان. هذا إذا كان في زمن ابن المبارك رحمه الله، كيف لو رأى زماننا وكيف لو رأى أحوالنا؟ فإذا يا أخواني الكرام، يجب علينا أن نتنبه لهذا الجانب، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد، قال: إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان في المدينة رحمه الله. وأقوالهم في هذا مشهورة كثيرة، ومن ذلك أيضا ما قاله الإمام الأوزاعي رحمه الله حين قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وهذا من جوامع الكلم الحقيقة. يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، ولو غضب عليك الناس، ولو اشمأزوا من أمرك، ولو رموك بالتطرف أو بالشذوذ الفكري أو التخلف العقلي، قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأقوال الرجال وإن زخرفوها، فإن ذلك يتبين لك إذا كنت على الصراط البين الواضح. وقال سفيان ابن عيينة رحمه الله، قال: إذا كنت بالمشرق وذكر لك رجل بالمغرب من أهل السنة فاقرأ عليه السلام، فإنهم قليل. الله المستعان، إذا كانوا قليل في زمنه، فكيف لو رأى هذا الزمان؟ فعلينا يا أخواني الكرام أن نتأمل هذه الأقوال. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها الأخوة الكرام، إن الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لازم للأخذ لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها، لأنه ظهر في هذه الأزمان أقوام في بعض البلدان يتسمون بالقرآنيين، لا يأخذون إلا بالقرآن. تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما أعرف شيء اسمه قال الرسول صلى الله عليه وسلم، عطني قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. سبحان الله العظيم، وهل السنة إلا مفسرة للقرآن؟ أخواني الكرام، لو نظرنا إلى الصلوات الخمس مثلا، من أين عرفنا بأن صلاة العصر 4 ركعات، صلاة المغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات؟ من أين عرفنا ذلك إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمنا بفرضية الزكاة من قول ربنا جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والآيات في ذلك كثيرة جدا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طيب كيف نعرف الزكاة وكيف نعرف الأنصبة إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فسرها عليه الصلاة والسلام، والأدلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند الإمام أحمد وكما عند أبي داود في سننه من حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ثم قال ألا ينشك رجل شبعان على أريكته يقول ما جاءكم بكتاب الله فخذوه وما لم يأتكم فاتركوه، ثم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكذلك قال ربنا في كتابه الكريم لنساء نبينا صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، هذا واحد. ثم قال بعد ذلك إيش؟ والحكمة، والحكمة هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك ما تقدم عند الإمام مالك وعند الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فالسنة لازمة للقرآن ومفسرة للقرآن، والأخذ بكتاب الله لا يكون إلا بالأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم. فتأمل ذلك يا عبد الله وتفطن له. أيها الإخوة الكرام، إن من لازم الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الابتعاد عما يخالف ذلك، ومن ذلك البدع التي تورد الإنسان موارد الهلكة، والبدع خطرها عظيم. ولذلك لما تكلم الشاطبي رحمه الله عن البدع وعن خطرها بيّن أنها تأتي في مرتبة بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، وعقد على ذلك كلاما طويلا كثيرا، وذكر أن المبتدع ليس له توبة. بعض الناس يقول كيف ليس له توبة والإنسان قد يتوب من الشرك؟ نقول ليس المراد أنه ليس له توبة عند الله سبحانه وتعالى إذا تاب، لا، ليس هذا المراد، ولكن المراد أنه ليس له توبة، أنه يرى أنه على حق ولذلك يستمر في بدعته ولا يتوب إلى الله ولا يرجع إلى الله، لأنه يرى أنه على خير وأنه على فضل من الله سبحانه وتعالى، وهو في انحدار وفي سقوط عاذنا الله وإياكم من ذلك. وتعريف البدعة جاء فيها كلام طويل كثير، ولكن من أجمع ما قيل في هذا الباب ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله حين قال هي الطريقة المخترعة، هي الطريقة المخترعة في دين الله سبحانه وتعالى تضاهي الشريعة ويقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح. ولذلك قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل يا أخواني الكرام، وعلينا أن نتمسك به وألا نغلو وألا نتشدد في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكذلك قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، ثم قال بعد ذلك: لا يزيغ عنها إلا هالك. فتنبه يا عبد الله أن تزول عن هذه البيضاء التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فتهلك. ولذلك إخواني الكرام، ينبغي للعاقل أن يتبع ولا يبتدع. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: كل عمل ليس عليه أمرنا، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على فاعله. فواجب عليك أخي الكريم ألا تعبد إلا الله، وألا تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه لك رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كلام من أنفس ما يقال في هذا الباب ويكتب بماء الذهب، قال رحمه الله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أخرجه الدارمي: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أيضا من ضمن ما قال في هذا الباب، قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وجاء عند الترمذي وعند الدارمي من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا قعودا عند باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الغداة، قال: فجاءنا عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، فقال رضي الله عنه وأرضاه: قال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا. فجلس رضي الله عنه وأرضاه ينتظر، فلما خرج ابن مسعود سلم عليه ثم قال: يا أبا عبد الرحمن، أمر رأيته في المسجد. قال: وما هو؟ قال: رأيت قوما جلوسا حلقا ومعهم رجل يقول: سبحوا الله مئة، اذكروا الله مئة، كبروا الله مئة، ومعهم نوى يعدون به. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: سبحان الله، ألا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فإني ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيئا. ثم انطلق عبد الله إلى تلك الحلق فوقف على حلقة منها ثم قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وأرضاه: كم من مريد للخير لم يصبه. شوف، الإنسان قد يبتدع وهو يريد الخير ويريد الأجر والثواب من الله، ولكن انظر موقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كم من مريد للحق لم يصبه. يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء أصحابه متوافرون. فوالله إنكم لعلى بدعة وضلالة، أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه. قالوا: والله ما أردنا إلا الحق يا أبا عبد الرحمن. قال: كم من مريد للحق لم يصب. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا السند العالي، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وإني لا أرى عامتكم إلا منهم. قال عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه: فرأيت عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان. شوف سبحان الله العظيم، الإنسان يريد أن يرتقي وأن يزداد من العمل الصالح، ولكن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عمله وبالا عليه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ومما ينبغي أن يتأمل في هذا الباب ما قاله عليه الصلاة والسلام حين قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون داعية خير لا داعية ضلال. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ. فعلى العاقل أن يتأمل إخواني الكرام، فإن الإنسان إذا سار على بدعة من البدع ثم قلد على هذه البدعة فإن عليه إثمه وإثم من قلده، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، لأنه نزل نفسه منزلة المضاهي للشرع، لأنه كان يرى أن الشرع قد نقص وهو مكمل له، فهو معاند للشرع ومشاق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يا أخواني الكرام، بعض الناس يفعل البدع ثم يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنقول: ليس المراد إخواني الكرام سن في الإسلام سنة حسنة يعني سنها تشريعا، ولكن المراد سنها تنفيذا، أي نفذ أمر الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ولذلك أيضا هذا الحديث يا أخواني له مناسبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم مجتاب النمار عليهم آثار الفقر والمرض، فدعا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للصدقة والإنفاق في سبيل الله، فهذا جاء بشيء من الطعام وهذا من الطعام، فجاء رجل من الأنصار ومعه صرة قد رجحت بها يده، فلما رآها سر عليه الصلاة والسلام وتنور وجهه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فإن المراد تنفيذا لا تشريعا. إذا تبين هذا إخواني الكرام، فإن البدع تدخل في أمور، ولعلي أختصر ذلك، فإن البدع ممحقة للعمل وممحقة لبركته، فإن البدع أيها الإخوة الكرام شر عظيم ووبال على الأمة، وما قامت بدعة إلا زالت مكانها سنة، وكما قال الأول: وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أقول إخواني الكرام، البدع تدخل في أمور عدة، من ذلك أن البدعة تكون بسبب من الأسباب، يعني تكون هناك عبادة مشروعة من العبادات، ولكن لسبب من الأسباب تكون هذه العبادة من البدع. ومن ذلك مثلا التهجد عبادة من العبادات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، وكذلك الصحب الكرام كانوا أهل قيام بالليل، وكان النبي يدور على بيوتهم فيستمع إلى القراءة، ومرة استمع إلى قراءة عبد الله بن قيس فقال: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فماذا قال رضي الله عنه؟ قال: والله لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته لك تحسينا حتى يسر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا أخواني الكرام، لو قام إنسان ليلة مخصوصة، قام مثلا ليلة المولد النبوي مثلا، أو قام ليلة النصف من شعبان، أو قام مثلا ليلة الإسراء والمعراج التي يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، قام هذه الليلة وتعبد لله وتهجد، ما تقولون إخوان الكرام؟ هل هو مأزور أم مأجور؟ إنسان ما اعتاد القيام، لكن لما جاءت هذه الليلة استعد لها وقام هذه الليلة، نقول أنه مأزور غير مأجور، لأنه تعبد على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إن كان أنه يقوم كل ليلة ولا يلتفت إلى ليلة كذا وما شكل ذلك هذا لا يبه به، إلا ليالي جاء الشرع بفضلها كمثلا ليالي العاشر الأخير من رمضان والأمر بتحري ليلة القدر وما شكل ذلك، نعم هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كون الإنسان يتتبع أو يخصص ليلة من الليالي هذه من البدع إخوان الكرام بالقيام. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وتخصيص ليلته بقيام، فإذا فعل الإنسان هذا الأمر اعتقادا أن هناك فضلا وما شاكل ذلك فإن هذا من البدع. كذلك مما تدخل فيه البدع الجنس، لأنه لا بد أن تكون العبادة موافقة للجنس الذي تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك في الأضاحي مثلا، الأضحية نعلم أنها من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، لكن لو جاء إنسان مثلا وقال أنا أريد أن أضحي ولكن سأضحي بأنفس ما عندي من مال، فضحى مثلا بفرس وهو يتعبد لله، لأن قلنا في التعريف كلام الشاطبي رحمه الله أنها الطريقة المخترعة التي يتعبد صاحبها بها لله سبحانه وتعالى، لم يقم على صحتها دليل شرعي من كتاب أو سنة. فالشاهد عندنا قال والله أنا سأضحي بفرس مثلا، البقرة قيمتها 1000 ريال أو 2000 ريال أو الناقة، لكن هذه الفرس قيمتها 5000 أضحي بفرس، نقول هو مأزور غير مأجور لأنه يتعبد بذلك، لأنه ضحى بغير الجنس الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم. أو واحد ضحى بنعامة قال والله الناس كلهم يأكلون من الإبل والبقر لكن ما أكلوا لحم النعام وضحى له بنعامة، نقول إن هذه الأمور أو هذا الفعل الذي فعله من البدع، لأنه جاء بهدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون من الجنس الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو بهيمة الأنعام. كذلك إخواني الكرام تدخل البدع في القدر، فلو زاد إنسان قدرا على العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، إنسان مثلا جاء لصلاة الظهر قال وش يمنع لو زدنا ركعة خامسة في ذكر لله وتعظيم لله وركوع وسجود، ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، قال وش المانع لو زدنا ركعة، نقول لا شك أن هذا يبطل العمل وهو مأزور بذلك غير مأجور، لأنه زاد قدرا على القدر الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. أو واحد إذا أراد أن يتوضأ مسح رأسه ثم أذنيه ثم بعد ذلك وصل إلى الرقبة وجاء إلى أكتافه أو إلى صدره، نقول ابتدع زاد في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مأزور في ذلك غير مأجور. ولذلك لما جاء 4 نفر إخواني الكرام إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته كأنهم تقالوها، انظر أخي الكريم المبتدع يرى أنه في زيادة وهو في نقص، تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، قال الثاني أما أنا فلا أتزوج النساء، قال الثالث أما أنا فلا أكل اللحم، قال الرابع أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر النفر 4 قام عليه الصلاة والسلام مذكرا الناس ومبينا السنة عليه الصلاة والسلام، قال بعد أن ذكر أمر النفر 4 قال أما أنا فأتزوج النساء وآكل اللحم وأقوم وأرقد وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أخرجاه في الصحيحين. فالإنسان يا أخواني ينبغي له أن يكون على القدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا يزود في ذلك ولا يعتدي في ذلك، فإن الاعتداء أمر عظيم. ولذلك يا أخواني دائما يعني أساس البدع الغلو والزيادة، ولذلك مثلا الغلو حتى في قدر النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يغلو في قدره عليه الصلاة والسلام، وتجد أن يعني كثير من الناس يضع الموالد النبوية ويحصل لها الاجتماعات وما شكل ذلك ويقولون إنما أردنا ذكر سيرته عليه الصلاة والسلام، سبحان الله العظيم، هل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ترتبط بها يوم في السنة؟ حياتك يا أخي مرتبطة بالنبي عليه الصلاة والسلام، في قيامك، في جلوسك، في ماكلك، في مشربك، في صلاتك، في عبادتك. صلوا كما رأيتموني أصلي، من توضأ نحو وضوئي هذا لتأخذوا عني مناسككم. حياتك مرتبطة به عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك ولا ريب أنه من الغلو. ولذلك تجد أنه يقال في هذه الموالد من المدائح ومن المنكرات الشيء العظيم. ولذلك يقول قائلهم يا أخواني الكرام فيما يقوله متمثلا قصيدة البوصيري، يقول يا أكرم الخلق، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. ثم يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذه المقالة التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ما يعلم ما في اللوح وما جرى به القلم إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا يا أخواني ينبغي لنا أن نحرص على عدم الغلو، وكره النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور. فلما جاءه وفد بنو عامر بن صاصعة فغلوا في الكلام معها، يا أنت خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا طولة، قال قولوا بقولكم أو بعض ولا يستجرينكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وكان يحب أن ينادى بعبد الله عليه الصلاة والسلام، وناداه الله جل وعلا وخاطبه بهذا الخطاب، خطاب العبودية، لأنه الحقيقة من أعلى المقامات. فقال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه، إلى آخر ما في ذلك من الآيات والآثار. فإذا يا أخواني الكرام يجب علينا أن نتنبه للقدر. كذلك من الأمور التي تدخل فيها البدع الكيفية. فلو أن إنسانا مثلا توضأ، ولكن في وضوئه هذا غسل قدميه قبل وجهه مثلا، فإنه لا شك أتى بمنكر وأتى ببدعة وخالف، فيكون فعله مردود عليه غير مقبول. ولذلك لابد أن تكون كيفية العبادة على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الكيفية التي فعلها صلى الله عليه وسلم. كذلك يا أخواني الأذكار مشروعة، وشرعها ربنا سبحانه وتعالى، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الأذكار بعد الصلوات الخمس. لكن لو جاء جماعة فأصبحوا يذكرون الله ذكرا جماعيا بصوت واحد، أو يتكلم واحد وهم يرددون بعده، فإن هذا خالف الكيفية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيكون أتى في هذا الباب ببدعة منكرة. كذلك يا أخواني الكرام مما تدخل فيه البدع الزمن. فمثلا لو أن إنسانا قام بعبادة زمنية في غير وقتها فهي مردودة عليه غير مقبولة. مثلا لو حج في غير أيام الحج، أو ضحى في غير أيام الأضحية، فإن عمله ذلك مردود عليه غير مقبول. فينبغي أن تكون العبادة الزمنية تتقيد بالزمن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. كذلك مما تدخل فيه البدع المكان. فلو أن إنسانا مثلا اعتكف خارج المسجد، إنسان اعتكف في بيته مثل الصوفية اللي الآن يجلسون في بيوتهم 40 يوم، يجلس في غرفة مظلمة وما شكل ذلك، فإن هذا أتى ببدعة وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف مثلا إنما يكون في المساجد، قال جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، وين؟ في المساجد. فالبدعة تدخل في المكان، كون الإنسان يتعبد لله جل وعلا بعبادة مكانية فيخالف ذلك المكان، يكون أتى ببدعة في هذا الباب، ولأنه لو اعتكف خارج المسجد لا يصح اعتكافه. وأخيرا إخواني الكرام، فإن علينا أن نحرص على التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الخير كل الخير والفلاح كل الفلاح، وكما قال الأول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وقد قال ابن تيمية رحمه الله واعلم أن البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات وأوبقت كثيرا من الناس في دنياهم وأخراهم، وإنما حدثت البدع في أواخر الخلفاء. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أما البدع فلها أسباب إخواني الكرام يطول المقام بذكرها، ولكن أختصر، فإن من أعظم أسباب البدع هو الجهل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعليك أخي الكريم أن تطلب العلم وأن تستفيد وأن تتعلم دين الله حتى تنفي عن نفسك الجهل، حتى لا تقع في عبادة تخالف ما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم به لربه، وكذلك الصحب الكرام، كذلك العادات والتقاليد. بعض الناس يكون على عادات نشأ عليها وتربى عليها، نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير، فيعتاد الإنسان هذا الأمر فيصبح كأنه عبادة، وهو من البدع الموبقة أو المحبطة لذلك العمل. كذلك مما تكون به البدع ومن أسباب البدع الهوى وميل النفس، كما قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. كذلك إخواني الكرام التقليد الأعمى، كون الإنسان في عبادته يقلد الآباء ويقلد الأجداد ويقلد ما عليه أهل الزمان، قد يقلدهم إخواني الكرام في عمل صالح وفي خير، ولكن قد يقلد أيضا في بدعة من البدع. ولذلك ينبغي لك يا عبد الله أن تحرص على التفقه في دين الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية عند البخاري وغيره، قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإنك إذا طلبت أبواب العلم واستفدت في العلم وتفقهت في دين الله جل وعلا، ميزت بين النافع والضار وبين الخير والشر. كذلك اتخاذ الرؤوس الجهال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين قال: إنما يذهب العلم بذهاب العلماء، حتى إذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولذلك نرى الحقيقة أخواني الكرام في هذه الأزمنة المتأخرة أنه حصل الحقيقة كثير من الناس ارتبط بغير علماء، علماء الكتاب والسنة، فتجد أن هذا يتتبع المفتي الفلاني في القناة الفلانية وفي المكان الفلاني ويأخذ بفتاواه، وقد تكون مجردة عن الدليل، عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل قناة مع الأسف الشديد في هذه الأزمنة كل قناة اتخذت لها مفتي، هذا يحلل الحرام وهذا يحرم الحلال وهلم جرة، هذا يقول النصارى واليهود إخوان لنا، كيف يمكن أن نقترب نحن ومن يقول عزير ابن الله ومن يقول المسيح ابن الله؟ كيف يمكن أن نقترب نحن ومن ذكر الله مقالتهم فقال: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا؟ هناك أيضا حقيقة فتاوى خطيرة أخواني الكرام أصبح يلبس بها بعض من يتسمى بالعلم وهم في الحقيقة جهال، عمائم تحتها جهل مركب مع الأسف الشديد. فينبغي لنا أخواني أن نتفطن وأن نرتبط بعلماء بلادنا الذين هم علماء ربانيون، وأنا لا تعصب إلى بلد من البلدان، لا والله، أنا أقول ينبغي أن نعرف وأن الحقيقة نتعلم ونأخذ العلم عمن عرف مسلكه سواء كان في هذه البلاد أو في غيرها، من يستدل بالدليل. مثلا في بلادنا سماحة الشيخ ابن باز علماؤنا المتوافرون ولله الحمد ممن توفاه الله جل وعلا وعلمه باقي، كسماحة الشيخ ابن باز الآن ابن عثيمين صالح الفوزان علماء كثر خارج هذه البلاد. المغرب مثلا تقي الدين الهلالي رحمه الله، عندك مثلا مصر محمد حامد الفقي، عندك في الشام مثلا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. فنحن لا نتعصب إخواني الكرام لا إلى بلد من البلدان ولا لعالم من العلماء كما تقدم في أقوال أهل العلم رحمهم الله، ولكن نقول ارتبطوا بالعلماء الربانيين الصادقين الناصحين الذين يستدلون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى في هذه القنوات وجد إخواني الكرام من ينفي عذاب القبر، نعوذ بالله، يقول ما في شيء اسمه عذاب القبر ولا في شيء اسمه برزخ، في شيء اسمه دنيا وفي شيء اسمه آخرة، نعوذ بالله من الخذلان. ويرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض القبور قال: يهود تعذب في قبورها. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله وعرض آل فرعون على النار. كما قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا يا أخواني يجب علينا أن نتقي الله في هذا الباب وأن نراقب الله سبحانه وتعالى في مناتي ونذر. وأذكركم أيضا بالابتعاد عن البدع وعن أهلها، كما قال القحطاني رحمه الله: لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغرباني، فإياك أن تسمع أو أن تنظر إلى من ذكرت أحوالهم ممن يحلون الحرام ويحرمون الحلال، وممن يفتون بجواز المحرمات كالغناء وما شاكل ذلك، وكمن يفتون أيضا أو يقولون برد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم تقول لي: يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء ناقصات عقل ودين. يقول لك: لا، هذا إنما قاله النبي مازحا، يعوذ بالله من الخذلان. تقول له: يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يقول لك: لا، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في زمننا هذا لا، ما في مشكلة أن تكون قاضي أو تكون الأمير أو تكون محافظ أو ما شكل ذلك. وخزعبلات وأمور عظيمة أخواني الكرام. فأنا أقول: يجب الحذر من مثل هؤلاء وأن نبتعد بأنفسنا وديننا حتى ننجو بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك يا أخواني يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. وقال الحسن رحمه الله: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. ولما ذكر لعبد الله بن عمر القدرية ومقالتهم الخطيرة: لا قدر والأمر أنف، قال عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم: إذا لقيتم أولئك فأخبروهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل من أحدهم حتى يعلم أن ما أصابه إلى آخر الحديث. ولذلك لما قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قول ربه تبارك وتعالى، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف رحمه الله ورضي عنه، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. فالله الله أخواني الكرام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما بدلنا ولا غيرنا، كما أسأله جل وعلا أن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفنا وإياكم على الإيمان، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغنينا جميعا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: شكر الله فضيلة شيخنا على ما أفاد وأجاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يترك كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنها من السنة وليست من الواجبات؟
أنا أرى أن هذا على خطر عظيم، فإن السنن إخواني الكرام إنما شرعت كما قال أهل العلم لجبر النقص الحاصل في الفرائض، فإن الفرائض يعتريها ما يعتريها من النقص. فتأمل حالك في الفرائض، هل أنت تؤديها الأداء الكامل؟ إن كنت تؤديها كذلك فأنت من المقتصدين، لكن اليوم يا أخواني الفرائض يعتريها ما يعتريها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا ينصرف من صلاته، لم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها حتى قال إلا عشرها. فهذه النوافل إنما شرعت لجبر النقص الحاصل في الفرائض، فنحن لا نقول يجب عليك أن تؤديها، ولكن هذه النوافل تجبر بها ما يحصل من نقص في الفرائض التي تؤديها، فاحرص عليها يا عبد الله ولا تفرط فيها.
السائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إذا كان الإنسان عاميا أو جاهلا فكيف يعتصم بالكتاب والسنة؟ وإذا سأل العلماء فبقول من يأخذ، لأنهم عنده كلهم علماء ولا يستطيع أن يميز بينهم، لأنه إما عامي أو جاهلا، وجزاكم الله عنا خيرا.
نقول بأن العامي الحمد لله يستطيع أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رأيت يا أخواني الكرام في جبال نجران بعض الشيوخ الكبار في السن، بعضهم والله يا أخواني قارب 90 سنة، ومع ذلك سبحان الله تجد أنه على علم، إذا تكلم يتكلم بدليل، وإذا سأل تحس أن سؤاله سؤال طالب علم. قلت له ما شاء الله، يعني أنت ما شاء الله على خير، كيف يعني حصلت على هذا الخير؟ قال والله يا ولدي من 10 سنوات شريت مسجل وشريت لي الراديو، فأصبحت أسمع برنامج نور على الدرب وأسجل بعض الفتاوى، واستفدت من ذلك نفعا عظيما. يقول كان يعني سبحان الله إذاعة القرآن الكريم في مثل هذه البلاد فيها خير عظيم يا أخواني الكرام. كثير من العامة حتى العجائز في البلود تسمع هذه الإذاعة فتجد أنها تستفيد، تجد أحيانا تقول لك هذا الأمر سمعت أنه ما يجوز، سمعت أنه ما يصلح، سمعت أنه من البدع وحنا كنا واقعين فيه. فإذا يا أخواني الكرام الإنسان يحرص، ومثل هذه الإذاعة ينقى فيها الحمد لله. يعني مثلا إذا جاء في جانب الفتوى الحمد لله يفتي فيها نخبة وكوكبة من أهل العلم، احرص على سماع فتاواهم، وكذلك المحاضرات والندوات التي تقام، أو كذلك سماع الأشرطة النافعة. لا تقول أنا عامي، أنا ينبغي أن تكون طالب علم وأن تحرص على طلب العلم ولو كبرت سنه. في بعض الناس يقول أنا والله وصلت 60 70، لا، استفد أخي الكريم ولو بشراء الشريط النافع، هذا شريط للشيخ ابن باز رحمه الله، هذا للشيخ ابن حميد، هذا للشيخ حتى أشرطة محمد بن إبراهيم يوجد بعضها الآن. فينبغي لنا أخواني الكرام أن نحرص وأن نستفيد وأن ننتفع. قيل للإمام أحمد رحمه الله إلى متى العلم؟ وهو الإمام أحمد قال من المحبرة إلى المقبرة رحمه الله. فاحرصوا جزاكم الله خير، والإنسان ينبغي أن يكون طالب علم، ولا يقول إذا قيل قال والله أنا مقلد، لا، الحمد لله الخير موجود، الأشرطة موجودة، الكتيبات موجودة، ما تقرأ ولا تكتب كذلك يا أخي الكريم عندك الإذاعة المباركة، احرص على سماعها فهي خير لك من كثير من المجالس التي يكون فيها اللغط أو الغيبة أو النميمة أو التي قد لا يسلم فيها دينك يا عبد الله.
وهذا السائل يقول كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتخول أصحابه رضي الله عنهم بالموعظة، يقول وأنه إمام لأحد المساجد، يقول وحيث أنني أواظب على حديث بعد صلاة العصر على جماعة المسجد ما عدا يوم الجمعة لاعتياد الناس على ذلك، يقول وقد نهاني أحد الجماعة وقال إن كنت تتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلا تواظب على هذا الحديث يوميا فيكفي في الأسبوع درسان أو 3 بلا زيادة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يقول وأنت لا تتخولنا بل تواظب عليها، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟
الصحيح أنه يفرق إخواني الكرام بين الموعظة وبين الدروس وتعلم دين الله سبحانه وتعالى. فإن كان الأمر موعظة نقول للإنسان لا تعظ جماعتك جزاك الله خير، تعظهم العصر وتعظهم المغرب وتعظهم بعد العشاء، لا. لكن إن كان هناك درس من باب الفائدة، يعني مثلا يقرأ الإنسان تفسير لكلام الله سبحانه وتعالى، لأن كثير من الناس الآن ما يعرف تفسير آيات القرآن، وكثير من الناس لا يوجدون إلا في المساجد، فكونه مثلا ينتقي بعد العصر أو مثلا ينتقي بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء كما كان علماؤنا ومشايخنا رحمهم الله يفعلون ذلك، أو مثلا كون هناك درس يومي بعد صلاة الفجر، أو درس مثلا للطلاب تحفيظ القرآن بعد العصر، هذا ما في شيء يا أخواني الكرام. يعني يفرق بين المواعظ وبين الدروس. الدروس ينبغي أن يحرص الإنسان على سماعها والإكثار منها وإفادة الناس بها، أما الموعظة فيتخول الناس بذلك. ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لابن مسعود رضي الله عنه وإياك وإملال الناس وتقنيطهم، وإياك وإملال الناس وتقنيطهم. أما الدروس فكانت دروسه قائمة رضي الله عنه وأرضاه، له في اليوم 2 3 4 دروس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفرق في هذه المسألة.
وآخر سؤال في هذه المحاضرة يقول فضيلة الشيخ هل من سنته صلى الله عليه وسلم وعند العودة من السفر وقبل أن يذهب إلى أهله أن يتوجه إلى المسجد ويصلي ركعتين؟
هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام، كان إذا رجع من سفر بدأ بالمسجد صلى الله عليه وسلم فصلى فيه ثم دخل على أهله. وكذلك كان لا يترك أهله ليلة صلوات ربي وسلامه عليه، هذا من سنة عليه الصلاة والسلام، كون الإنسان يفعل ذلك هذا مطلب.
وفي الختام نكرر شكرنا وتقديرنا لفضيلة الشيخ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12499.